الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب الصداق وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. توقفنا إلى هذا الموضع من شرح الحديث. قال سهل فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها؟ هل عندك من شيء تصدقها؟ أي ولو كان شيئا يسيرا. والمهر يصح بكل ما ينتفع به ويتمول ولو كان شيئا يسيرا، فلا حد لأقله ولا حد لأكثره. أما أكثر المهر فلا حد له اتفاقا، وأما أقل المهر فمنهم من حده بعشر دراهم كأبي حنيفة، ومنهم من حده بربع دينار أو 3 دراهم كالإمام مالك، وهذه تحديدات ليس لها مستند صحيح. والحديث يرد هذا التهديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عندك من شيء تصدقها، وقال فالتمس لو خاتم من حديد، وخاتم الحديد دون هذا المقدار. إذن الصحيح أن المهر لا يحد لا في أقله ولا في أكثره، كل ما يحصل به التمول وينتفع به فيجوز أن يجعل مهرا إذا رضت بذلك المرأة. وشد ابن حزم الظاهري فذهب إلى أن النكاح يشرع ولو بحبة من شعير، ولو بحبة من الحبوب، وهذا شذوذ، ولم يوافقه العلماء على ذلك، فإن المهر يكون في الشيء الذي ينتفع به ويتمول، فيمكن أن يباع وأن يشترى وأن تقضى به حاجة من الحاجات. أما الحبة من الشعير أو الحبة من الذرة أو من الحنطة فلا تعد مالا ينتفع به. ومثل هذا المقدار لا يعد مهرا. وإذا تزوجت المرأة بحبة شعير فحقيقة الأمر أن تزوجت بغير مهر، ولا يصح مثل هذا النكاح. إذن لابد من شيء ينتفع به ويتمول، أما الشيء التافه الذي لا ينتفع به ولا يعد مالا تقضى به حاجة من الحاجات فلا يعد مهرا. وتمسك بقوله هل عندك من شيء تصدقها، لكن يقال قد قال النبي عليه الصلاة والسلام فالتمس لو خاتم من حديد، وقال ذلك مبالغة في التقليل ولم يقل ولو حبة من شعير. وهذا الرجل هل يقال أنه لا يجد الحب الشعير؟ لو كانت الحب الشعير تجزئ لقال له النبي عليه الصلاة والسلام فالتمس ولو حب من شعير ولو حب من حنطة ولو حب من ذرة ولو تمرة. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في تقليل المهر ذكر الخاتم من الحديد. قال هل عندك من شيء تصدقها؟ وهذا يدل على أنه لابد من الصداق، وقد سبق الكلام على ذلك مرارا. هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري. وهذا يدل على شدة فقره وحاجته، ما يملك من الدنيا إلا الإزار. قال ما عندي إلا إزاري، وظاهر ذلك أن ما عنده رداء. لو كان عنده رداء لكان أولى بالذكر من الإزار، لأن يزيد الإزار يسر به العورة، والرداء للتجمل. فلو كان عنده الرداء لقال عندي ردائي وإزاري، فتدل على شدة حاجته وفقره. ومع هذا زوجه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا تزويج الفقراء. وقد قال الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فالرزق بيد الله عز وجل، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالتيسير من الله عز وجل والرزق من الله سبحانه وتعالى، فيزوج الغني والفقير. فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. فإذا أعطاها الإزار أضر بنفسه، وجلس لا إزارا له أي مكشوف العورة، وهذا لا يجوز. إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا أي غيره. قال فالتمس شيئا، قال ما أجد. والمغالاة في المهور مما يذم، والتنافس في هذا الألباب مما يدعو إليه الشيطان. قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس ولو خاتما من حديد، وفيه مشروعية المهر بالشيء اليسير إذا رضت بذلك المرأة والولي. فإذا رضى الولي والمرأة ولو بالشيء اليسير فإن هذا مما يحل، لقول فالتمس ولو خاتما من حديد. والمغالاة في المهور مما يذم، والتنافس في هذا الألباب مما يدعو إليه الشيطان حتى يقل الزواج في المجتمعات، ويصعب الزواج في المجتمعات فتنتشر الفواحش والشرور. والتخفيف في المهر بركة، وقد جاء عند أبي داود عند غيره من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. وفي حديث ابن عباس عند ابن حبان وعند غيره خيرهن أيسرهن صداقا، أي خير النساء أيسرهن صداقا. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يمن المرأة أي من بركتها تيسير خطمتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها، فهذا من يمن المرأة أي من بركتها، أن يحصل التيسير في خطبتها، وهكذا في نكاحها وصداقها، وهكذا يحصل أيضا التيسير في رحمها. ومعنى التيسير في الرحم أن تكون المرأة كثيرة الحمل والنسل، هذا تيسير الرحم. كما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أي إذا كانت كثيرة النسل تحمل بسرعة ويكثر منها النسل فهذا من بركة رحمها. فعلى كل التيسير في الصداق مما ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن في ذلك بركة والمغالاة مذمومة. وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد منه أن يعينه على الصداق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني تزوجت امرأة من الأنصار. قاله النبي عليه الصلاة والسلام كم أصدقتها؟ قال 4 أواق. قال النبي عليه الصلاة والسلام 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك باعتبار أنه لم يكن متيسر الحال، ولهذا جاء يطلب المعونة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمهر أكثر من ذلك، أمهر 5 أواق ونشاء كما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا كان مهر أزواج، مهر النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه 5 أواق ونشاء وهو نصف أوقية، فأمهر أكثر من هذا الرجل، لكن هذا الرجل لم يكن متيسرا فكلف نفسه ما يشق عليه وجاء يطلب المعونة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من كان متيسرا فالمهر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مهر حسن في حق من كان متيسرا، ولهذا ذهب جماعة من العلماء أنه لا يستحب الزيادة على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على هذا المقدار، على 5 أواق ونشاء بمقدار 500 درهم. فهذا مهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، فمن كان متيسرا فالأحسن أنه لا يتجاوز ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المقدار مقدار الدراهم باعتبار الدنانير تقابل ما يقرب من 41 دينارا ونصف دينار وشيء يسير باعتبار الدنانير، وذلك أن الدينار كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 12 درهما، الدينار الواحد 12 درهما، ولهذا فإن في ذلك الزمن كانت الدية من الإبل كم؟ 100 من الإبل، وأصحاب البقر كم؟ 200، أصحاب البقر 200، وأصحاب الغنم 2000، 2000 لمن كان عنده غنم، و200 لمن كان عنده بقر، و100 من الإبل لأصحاب الإبل، وأصحاب الذهب 1000 دينار، وأصحاب الفضة 12000 درهم. وليش يدل على أن الدينار يقابل كم؟ يقابل 12 درهما. فمقدار ذلك ما يقارب 41 دينارا ونصف دينار وشيء يسير. إذا ضربناها في هذه الأزمنة كم تطلع؟ يضربوه يجعلوها مثلا 41 دينارا واضربوها في 4 جرامات وربع، ثم اضربوها في قيمة الجرام في هذه الأيام. طيب اضربوها كم الجرام الفضة هذه الأيام؟ الذهب يعني قريب 7 مليون، يعني هذا يعني مهر أزواج النبي عليه، مهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه. وكم كان قيمة الأوقية؟ 40، 40 في 5 كم؟ 400، 12 أوقية، إذن 12 أوقية ونشا. طيب هي 500 درهم، طيب إذن 12 أوقية، إذن هو يعني 12 أوقية، إذن 12 أوقية هو 500 درهم. نعم هي ذكرت نعم 500 درهم، إذن حصلوها من جهتي، أما المقدار فهو 500 درهم. طيب إذن 12 أوقية طيب إذا نظرنا إلى قيمة البهائم في تلك الأيام، هل هي متشابهة لقيمة البهائم عندنا؟ ها؟ طيب ننظر، الألف الدينار كان نعم مقابل كم؟ مقابل 12، 12 يعني مقابل 2000 من الشياه، صح؟ الألف الدينار مقابل 2000، اقسموا الألف الدينار. طيب اقسموا الألف الدينار، اقسموها على الألفين، ها؟ على الألفين، ها؟ مقارب 85,000، هذا قيمة الشاة الواحدة، يعني مقارب لهذا الأيام ولا ما هو مقارب؟ ها؟ مقارب. والبقر، ها؟ البقر بيكون تقسموه على كم؟ الألف على كم؟ على 200، ها؟ 850,000، مقارب ولا ما هو مقارب؟ مقارب، هذا الأسعار مقاربة لهذه الأزمان. نعم، فيكون نعم هذا مهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، وهذا في حق المتيسر، في حق المتيسر ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الإمام أحمد قبل ذلك إلى أنه لا يستحب الزيادة على هذا المقدار في حق المتيسر، وفي حق المتعسر كل على حسبه، نعم كل على حسبه، لكن الشاهد من هذا أن المتيسر لو بذل مثل هذا المال لا ينكر عليه إذا كان متيسرا، والزيادة على ذلك مما لا يستحسن، والمتعسر كل على حسبه فلا يكلف الشخص ما لا يطيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع ذلك، وهنا قال لهذا الرجل التمس له خاتما من حديد، وقال لذلك الرجل الذي كلف نفسه ما لا يطيق 4 أواق كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما هو القضية يعني الجواز وعدم الجواز، لكن أهل العلم يقولون لا يستحسن، لا يستحب، فالأحسن أن يكون نعم في حق المتيسر بمقدار ما أمهر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي حق المتعسر كل على حسبه وعلى قدره. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، قال ما أجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. احتج بهذا جمهور العلماء على مشروعية لبس الخاتم الحديد لقول عليه الصلاة والسلام فالتمس ولو خاتما من حديد، ولو كان محرما لما جعله النبي عليه الصلاة والسلام مهرا، فالشيء المحرم لا يجوز أن يجعل مهرا، ولهذا إذا أراد أن يمهر زوجته ما لا يجوز كالخمر أو الميسر أو غير ذلك من المحرمات فإنه لا يجوز ذلك ولا يصح أن يكون مهرا، فلا يكون المهر إلا من الشيء الحلال الجائز، فدل ذلك على أن خاتم الحديد مما يحل ولا يحرم. وما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن خاتم الحديد كقول عليه الصلاة والسلام هذا شر، أي في شأن خاتم الحديد كما جاء في المسند من حديث عبد الله بن عامر بن العاص وغير ذلك من أدلة الباب، هي محمولة على الكراهة عند جماعة من أهل العلم، وهذا الحديث يدل على الجواز، فجمهور أهل العلم على جواز خاتم الحديد، والأدلة الأخرى محمولة على الكراهة فيكره خاتم الحديد ولا يحرم لدلالة هذا الحديث فالتمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. اختلف فهم العلماء لقول عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. فمنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج هذا الرجل بما معه من القرآن، وهذا من قبيل الخصائص، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج بالهبة من غير شيء، وله أن يزوج أيضا من غير مهر، ويكون هذا من خصائصه، ولا يكون هذا لأحد من الناس، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج بغير مهر، وله أن يزوج بغير مهر. وهذا القول فيه ما فيه من البعد. ومنهم من قال جعل المهر في ذمته، قال: زوجتك بما معك من القرآن، أكرمه بالزواج لكن بمهر في ذمته، فطلب منه مهرا في ذمته، وإن لم يذكر في الرواية. وهذا أيضا فيه ما فيه من البعد والتكلف، والدعاوى لا تقبل بغير حجة وبرهان. وقال بعضهم: زوجتكها بما معك من القرآن، المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذه المرأة مهرا هو أن ذلك الرجل يحفظ شيئا من القرآن، فهذا هو مهرها، أن ذلك الرجل يحفظ شيئا من القرآن. فقالوا: يجوز أن يزوج الشخص بما معه من القرآن، أي بحفظه شيء من القرآن، أو يزوج لما عنده من العلم. وإلى هذا ذهب العلامة ابن القيم، واحتج بهذه الرواية، وبأيضا زواج بمهر أم سليم، فإن مهرها كان الإسلام، فقال: يجوز أن يجعل الإسلام مهرا، والعلم أيضا مهرا، وحفظ القرآن يجعل مهرا. وهذا القول فيه نظر، ما ذهب إليه العلامة القيم رحمة الله عليه فيه نظر. وذهب الإمام الشافعي إلى أن المراد بذلك زوجتها بما معك من القرآن، أي بتعليمك ما تحفظ من القرآن، بتعليمك إياها بما ما تحفظ من القرآن. وهذا هو التأويل الصحيح، نعم، هذا هو التأويل الصحيح. فقد جاء في مسلم في هذا الحديث، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فقد زوجتكها فعلمها القرآن، انطلق فقد زوجتكها فعلمها القرآن. فدل ذلك على أن المهر كان التعليم، تعليم القرآن، لأنه زوجه لأنه يحفظ شيئا من القرآن. فإنه إذا زوجه لأنه يحفظ شيئا من القرآن، فإن مؤدى ذلك أنه أكرمه زوجه إكراما له بغير مهر. هذا مؤدى الكلام، أنه زوجه إكراما له بغير مهر، أكرمه لأن عنده القرآن، أو لأن عنده العلم. وهذا ليس سقيم، هذا شبيه بنكاح الهبة التي خص النبي عليه الصلاة والسلام بها. أما ما يتعلق بأم سليم فأجرها كان الإسلام، وهذا أجر أخروي، هذا أجر أخروي، لأنها اشترطت عليه أن يدخل في الإسلام، وإذا دخل في الإسلام أجرت على ذلك أو لم تؤجر، تؤجر الأجر العظيم. فاختارت أجر الآخرة وجعلت مهرها أجر الآخرة، نعم، ولم تجعل شيئا من حطام الدنيا. شبيه بذلك لو قالت له مثلا، لو قالت امرأة: إن حفظت القرآن فهذا مهري، أو إن طلبت العلم فهذا مهري، يشبه هذا أو لا يشبه؟ يشبه هذا، نعم، ويكون لها أجر من أجور الآخرة، نعم يكون لها أجر من أجور الآخر. أما أن يقال نعم أنت تحفظ كذا كذا من القرآن إذن نزوجك بلا شيء لأنك تحفظ شيء من القرآن، هذا حقيقته نكاح هبة. نعم إذا كان التقسيم من جهة لا يوم عليه، إذا بلغت إلى حد تعلمت مثلا شيء يسير وقالت أكتفي بهذا، أسقطت حقها من المهر لو لم تسقط تسقط، وإن أراد أن يستمر يستمر معه على خير يستمر معه، وإذا تنازلت عن حقها فالأمر لها. وفي المهر الذي هو نعم من قبيل المال لها أن تتنازل بعد إيجابه أو ليس لها؟ لها أن تتنازل بعد إيجابه. إلى هنا وننتقل للتوحيد.